أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في البحث الموضوع في تفسير سورة العلق من مجموعة من الموضوعات التي كان علينا أن نقف عندها، مثل القضايا العقائدية، القضايا الأخلاقية التربوية، وقضايا فقهية، وقضايا التاريخية. وهناك مجموعة من البحوث يمكن فتح بابها في هذا المجال بحسب حاجة المفسر. لماذا؟ لأن المنهج الذي طرحه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، هذا المنهج بإمكانه أن يفتح أفقا جديدا على المتلقي، لأنه منهج استنطاقي، والمنهج الاستنطاقي طبيعته أن تطرح على النص الأسئلة التي ترد إلى ذهن المتلقي، ويحاول البحث عن الجواب في النص الذي يستنطق. وهنا نحن بمقدار ما نتسع في طرح الأسئلة والموضوعات، بمقدار ما نتوسع في طرح الأسئلة، بإمكاننا أن نضيف موضوعات جديدة تستنبط من هذا النص. واحدة من تلك الأمور التي يمكن طرحها في خصوص هذه السورة، طبعا وفي كل السور القرآنية هذا الباب مفتوح، لكن في خصوص هذه السورة التي ركزت على قضية التعليم والتعلم. لماذا؟ لأن النص القرآني في هذه السورة طرح قضية التعلم بشكل تفصيلي. ربما لا نلاحظ هذا الموضوع في سورة أخرى، مثلا في السور التي ذكر العلم أو التعلم، وعلمك ربك ما لم تكن تعلم مثلا، أو علم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تطرح قضية التعليم إما بشكل عابر أو بشكل ضمني، ولكن يبدو في هذه السورة أن قضية التعليم هي القضية الأساسية. لماذا؟ لأن صدر السورة إلى ذيلها يمكن أن يقال كله يدور حول التعليم. طبعا بإمكاننا أن نقول في كل سورة التعليم وارد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كل سورة القرآن يعلمنا، يعني موضوعات تعليمية تطرح في القرآن الكريم في كل السور، فهي واحدة من مصاديق مبدأ التعليم. الوحي الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله، وإيصال الوحي من النبي إلى الناس، معناه تثقيف الناس وتعليمهم. فهذا الموضوع يصدق في كل سور القرآنية، أن كل سور القرآنية تتضمن تعليما إلهيا للإنسان. ولهذا جاء في الحديث: إذا أردت أن يتكلم الله معك اقرأ القرآن، فالله متكلم معك والله معلمك وأنت الطالب المتعلم. ولهذا أحد أساتذتنا رحمه الله تعالى سماحة آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين قدس الله سره، أستاذ في التربية والأخلاق متميز، كان هكذا ينصح ويقول بأن الإنسان بإمكانه أن يكون متعلما ما دام في الحياة، ومعلمه هو الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: إذا جلست لتقرأ القرآن فاقرأ القرآن بهذه الصورة، أنت متعلم والله معلم، والقرآن كتابك، كتاب الله الذي تدرس فيه. فإذا قرأت القراءة الأولى، إذا قرأت القراءة الأولى فأنت سوف يتحفك القرآن بمجموعة من المعلومات. حينما تختم القرآن وتأتي إلى قراءة ثانية تكون قد حصلت على رصيد علمي من خلال القراءة الأولى، ما تبقى في روحك وفي نفسك من مفاهيم ومن علوم هذا رصيدك. الآن تقرأ القرآن مرة ثانية مع رصيد من المعلومات القرآنية المتبقية، فالآن سوف يكون عطاء القرآن لك أكثر، لأنك كنت خالي الذهن أول مرة، والآن أنت تحمل معك مجموعة من مفاهيم قرآنية فتضاف إلى ما تقرأه، وهذا يعطيك زادا جديدا ومعرفة جديدة ومستوى أعلى من المعرفة السابقة. إذا أتممت الختمة الثانية فعندك حصيلة ختمتين، وهذا رأس مال جديد به تقرأ القرآن مرة ثالثة، فيكون عطاء القرآن لك أكثر مما سبق، وهكذا لا ينتهي، لا ينتهي عطاء القرآن ولا ينتهي تلقي الإنسان للقرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى دائما هذا العطاء القرآني نازلا على الإنسان المتلقي. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى هو المعلم والمقرئ، والقرآن هو كتاب التعلم، كتاب القراءة، والإنسان المتلقي هو القارئ والمتعلم. هذه الثلاثية، هذه الثلاثية أساسية في كل سور القرآن الكريم صادقة، ولكن في هذه السورة شيء إضافي وشيء زائد، وهو أن قضية التعليم طرحت ضمن منهج متكامل. يعني بإمكاننا أن نقول أن سورة اقرأ، واسمها اقرأ لما قلنا من أن مطلعها، أن مطلعها هو الأمر بالقراءة وتأكيد القراءة، فسميت بسورة اقرأ. القراءة هي مرحلة أولى من التعلم، هي أولى مراحل التعلم، ولكن السورة كأنها تخصصت في بيان قضية التعلم كأصل أساسي في تكامل الإنسان، وهناك هدف كبير هو القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التعلم ينبغي أن يصاحبه العمل. هذا التعلم يستدعي التواضع، يتطلب التواضع والخضوع لمن يتعلم منه الإنسان، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة معروفة: من علمني حرفا قد صيرني عبدا. فكيف من علمك ما لم تكن تعلم ومن علمك ما لم تعلم؟ يعني كل العلوم من الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون خضوع الإنسان له؟ حاجة الإنسان إلى التعلم، كيفية التعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسيلة القراءة والتعلم، علم بالقلم، مراحل التعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، عدة مراحل. ومستويات ومدايات للتعلم، أن هذا التعلم لا ينتهي، ليس له حد. من المعلم؟ هو الله، هو الرب الخالق الأكرم. ما هي مداليل هذه الصفات وتأثيرها على قضية التعلم؟ آفات التعلم والتعليم: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا كان التعلم ينتهي إلى الطغيان، كيف ينتهي إلى الطغيان؟ تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل وآخر، أن التعلم الذي هو كمال والعلم الذي هو كمال قد يصبح حجابا، وأن هذا العلم لأنه قوة، لأنه يغني، فالإنسان ربما يأخذه الغرور وينسى ويغفل أنه قد أخذ العلم من مصدره وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، ما قال علم من الله سبحانه وتعالى، كأنه هو صاحب العلم. هذا التخيل ولو للحظة يكفي لأن يدخل الإنسان في عالم من الغرور، وبالتالي يخرج الإنسان عن حده وهو التواضع لمن يتعلم منه، كما في الحديث الشريف: من أخلاق المتعلم أن يتواضع للمعلم، والمعلم يتواضع أيضا لمن يعلمه، وينزل إلى مستواه ويعطيه ما يشفي غليله. لأن يعني بعض المعلمين يقول: لا أستطيع أن أنزل من المستوى الذي أنا فيه، فيبقى هو في مستواه والطالب في مستواه، وبالتالي لا لقاء بينهما، يبقى الجفاف والجفاء من الطرفين، لا هذا بإمكانه أن يرتقي ولا بإمكانه أن ينزل. ولهذا قال أحد أساتذتنا الكبار حفظه الله: أن هذا من معجزات أهل البيت ومن كرامات أهل البيت أن يتكلموا كما قال القرآن بلسان قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليس بمعنى أن العربي يتكلم بالعربية، بلسانه يعني بثقافته، بالمستوى الذي يفهم، ينزل من علياء مقامه العلمي السامي والشامخ إلى مستوى الناس فيتكلم على قدر عقولهم. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وهذه حقائق الوحي الإلهي حينما تنزل إلى الناس وإلى مستوى الناس، ولا تبقى في ذلك المستوى، إنها ترتقي بالإنسان إلى المستويات العليا. طبعا هذه المجموعة من القضايا تشكل منظومة نحن بإمكاننا أن نسميها المنظومة التعليمية أو النظام التعليمي. يعني في سورة واحدة، بالرغم من قصر آياتها وقلة آياتها التي لا تبلغ صفحة واحدة، نصف صفحة في القرآن الكريم، وإذا بك تواجه برنامجا متكاملا في التعليم. لماذا أتعلم؟ كيف أتعلم؟ ممن أتعلم؟ ماذا أتعلم؟ كيف أتعلم؟ ما هي وسائلي ووسائطي في التعلم؟ ما هي الأهداف المرجوة أو المطلوبة من التعلم؟ ما هي الآثار المترتبة على التعلم؟ يعني متطلبات التعلم. ما هي الشروط اللازمة للتعلم؟ بالإمكان الإجابة على كل هذه الأسئلة من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأعلاق. ما هو حكم التعلم شرعا؟ قلنا بإمكان الفقيه أن يستنبط من هذه السورة المباركة وجوب التعلم، إذا كان قوله تعالى اقرأ باسم ربك غير خاص بالنبي صلوات الله عليه وآله، وإنما قابل للتعميم لكل الناس، لأنه قال هدى للناس، هذا بيان للناس، فالمخاطب الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن المخاطب نقول الدلالة الجدية التعبير موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن الخطاب غير خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، الخطاب للإنسان، اقرأ باسم ربك، والنبي كإنسان يواجه وكمصداق للإنسان يواجه. الشاهد على أن المخاطب هو الإنسان هو قوله تعالى خلق الإنسان من علق، علم الإنسان ما لم يعلم، سواء كان هذا بمنزلة التعليل أو سواء كان كاشفا عن أن المخاطب الحقيقي هو الإنسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصداق الأجلى للإنسان. حينئذ تكون قوله تعالى يكون قوله تعالى اقرأ، وتأكيد القراءة اقرأ اقرأ، هذا إن دل على شيء يدل على الإلزام، لزوم القراءة، وأن الله يلزم الإنسان بالقراءة. وقلنا الروايات التي قالت بوجوب التعلم أو وجوب طلب العلم، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة يعني وجوب. من أين جاء هذا الوجوب؟ يمكن استقاء واستنباط هذا الوجوب من هذا الأمر. لماذا نحمله على الند؟ الأصل الأولي في الأمر هو الوجوب، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالآية بيّنت حكم القراءة بالأمر بالقراءة، وبيّنت كيفية القراءة، لا تكون قراءة لاغية، لا تكون قراءة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، قراءة موصولة بالله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأن هذا الذي يقرأ باسمه ينبغي أن يكون ربا، لأن الربوبية أو التربية هنا هي المنطلق الأساس والأول للتعليم، يعني هنا نظرية تعليمية مهمة، يعني فضلا عن النظام التعليمي لدينا نظرية موجودة في هذه السورة تقول بأن فلسفة التعلم هو التربية، هو ربوبية الله. بأي معنى أخذنا الربوبية؟ معنى التربيب، من ربب أو من ربوة، على كلا التقديرين فالربوبية هي المحتوى الحقيقي الذي يعطي للتعلم مفهومه المطلوب. التعلم من أجل أن يتربى الإنسان يتكامل، التعلم من أجل أن يرببه الله سبحانه وتعالى، يغذيه وينميه ويدير شؤونه ليتجه الإنسان إلى قربه سبحانه وتعالى. فالتعليم هنا في الحقيقة إدارة للإنسان من خلال العلم، يعني يعطيه القدرة على أن يدير نفسه، يكون مربي نفسه ومدير نفسه بأن يتعلم منهج التربية، يتعلم منهج التعليم والتربية المترتبة على هذا التعليم. فإذن هنا نظرية تربوية ونظرية تعليمية، ويترتب عليهما نظام تربوي ونظام تعليمي. طبعا كل هذا يخرج من هذه السورة، نعم، بإمكان بمقدار ما تطرح من أسئلة على القرآن الكريم، بهذا المقدار بإمكان أن تستنطق وتستشف من القرآن الكريم اتجاهه ووجهته. فحينما أكد قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ففي كلتا الحالتين حينما تلبست بالقراءة لم تبتدئ إلا باسم الله، وحينما قال اقرأ نص على لزوم القراءة باسم الرب. فإذا قالوا بأن العمل هو أعم من الوجوب، يعني لا يدل على الإلزام، لكن الأمر بالقراءة باسم الرب هو صريح أو ظاهر في الإلزام بالقراءة. ما هو المقروء؟ ماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك، اقرأ أصل القراءة، ثبت أصل القراءة بالتأكيدها. وثم بين كيفية القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني حينما تقرأ كيف تقرأ، كيف تقرأ بلا كيفية، تقرأ بلا منهج، هذا لا يمكن، تقرأ بمنهج. النقطة الأولى في المنهج التعليمي أن تكون القراءة موصولة بالله سبحانه وتعالى، مبدأ الوجود الرب. وهذه القراءة ماذا أقرأ؟ يعني إذا أردت أن أقرأ ينبغي أن تكون هاتان القضيتان واضحتين، أنه كيف أقرأ وماذا أقرأ، بدون هذين لا يمكن أن أقرأ. فتتقارن كيفية القراءة بابتداء القراءة، والمقروء أيضا يكون من ابتداء القراءة. ولهذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قدم الكيفية، لأن القراءة من دون ذكر الله، من دون قرنها بالله، يكون مصداق للقاعدة المعروفة كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر. يعني قطع الصلة بين القراءة، بين هذا النشاط وبين الله، قطع هذا الصلة، هذه الصلة تصدق عليه آيات كثيرة. حينما قال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هو يشير إلى إن الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه الباطل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل شيء موصول بالله ويبقى ويخلد، وكل شيء ينقطع عن الله يفنى ويزول وليس له بقاء، يبطل، يصيبه البطلان. فإذن بداية القراءة تكون مقترنة باسم الله. فإذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، بين أمرين، بين كيفية القراءة وبين المقروء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، المقروء هنا، المقروء هو هذا النص الوحياني الذي تضمن الربوبية، تضمن الخالقية، يعني صرح بالربوبية، بالخالقية، وبأهم الصفات الإلهية وهي الأكرمية. فحينئذ يكون المقروء والمتعلم الذي يتعلمه الإنسان هو التوحيد، هو الذات الإلهية المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال، الرحمة الشاملة والدائمة، الربوبية، الخالقية، الأكرمية. هذه أهم الصفات التي جاء بيانها هنا بشكل صريح. وآيات أخرى ذكرت صفات الله سبحانه وتعالى، أن إليه المعاد والمرجع، أنه هو الرقيب الحي القيوم. هذه بشكل ضمني استفيد من قوله تعالى إن إلى ربك الرجعة، استفيد من قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. قدرة الله وعظمته وأنه لا يعجزه شيء، أيضا استفيد من قوله تعالى لنسفعا بالناصية، سندعو الزبانية، هذه تدل على قدرة الله، وتصوير رائع لكيفية عمل الله في خلقه. إذا أراد الله أن يعمل قدرته في خلقه كيف يذل الطغاة، يذلهم في الدنيا ويذلهم في الآخرة. وأن هذه القراءة وأن هذا التعلم ينبغي أن يقترن بالعمل، ضرورة اقتران العلم بالعمل. ضرورة اقتران العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما في الحديث الشريف لقوله تعالى أولا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ينبغي الإنسان أن يتواضع إذا تعلم، هذا عمل، التواضع عمل مهم جدا، لأنه التواضع به يرفع الله الإنسان، به يكون الإنسان قادرا على التعلم وقابلا للتعلم. وأيضا آيات أخرى تفيد ضرورة العمل، منها قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الطغيان هنا، الطغيان هو تعدي الحد، فمعناه أن عدم الطغيان يعني عدم تجاوز الحدود، الالتزام بالحدود. وأيضا قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. العبودية والتواضع لله سبحانه وتعالى تجلت في الصلاة له سبحانه وتعالى، في الأمر بالتقوى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الكون على الهدى يعني الاتزان والاهتداء بالهدي الإلهي هو نتيجة طبيعية للتعلم الصحيح. وأيضا يترتب على ذلك، يعني يدل على ذلك الآيات الأخرى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادي الزبانية. كلا لا تطعه. عدم الإطاعة والسجود والاقتراب، هذه الأمور التي تترتب على مهمة التعلم. وأيضا هنا التعلم والتعليم في السورة واضحان، يعني الله معلم والإنسان متعلم. الإنسان المعلم كيف ينبغي أن يكون، والمتعلم كيف ينبغي أن يكون؟ يعني صفات المعلم: الربوبية، الخالقية، الأكرمية، القوة، القدرة، الحكمة، الرقابة، القيمومة، كل هذه الصفات جاءت في هذه السورة. والمتعلم الجاهل ينبغي أن يكون متواضعا، ينبغي أن يعمل بما علم ليتكامل ويقترب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن استخرجنا من هذه السورة مجموعة من الإجابات على الأسئلة المتنوعة التي طرحناها، بالإضافة إلى أن هذه المجموعة التي شكلت منظومة تعليمية أو نظاما تعليميا قد تضمنت نظرية تربوية ونظرية تعليمية، وخلاصتها أن التعلم من أجل التربي، التزكي، التكامل، وأن حقيقة العلم الذي هو نور يتجلى في الآثار التي تترتب على العلم، وهي هداية الإنسان. طبعا هذه بشكل أفهمت في هذه السورة بشكل تدريجي أو بشكل ضمني. طبعا هناك آيات أخرى تكلمت عن الهداية بشكل تفصيلي: قل إن الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. هذه آية واضحة أنه لا علم ما في ما وراء الهدي الإلهي، كما في حديث نبوي: من ابتغى العلم في غير القرآن أضله الله، مأخوذة من قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. والآيات التي تكلمت عن أنه من زاغ عن هذا الهدى ضل وانحرف، هنا قال: رأيت إن كان على الهدى، يعني أشار بإشارة إلى مبدأ أساسي ومهم فصله فيما بعد. أو أمر بالتقوى: الذين إن مكناهم في الأرض، نعم، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. التمكين كيف يأتي؟ التمكين بالسلاح الذي يحمله الإنسان، سلاح العلم، قوة العلم، قدرة العلم، هي التي تعطي الإنسان المكانة المتميزة فيحتل الموقع الأول في العالم الإنساني ببركة العلم، ويتطور الإنسان من خلال العلم، حتى المال يأتي من خلال العلم، التصنيع، التقدم التكنولوجي، التقدم العلمي في الحقيقة هو رأس المال الحقيقي الذي يتجلى في تكنولوجيا، يتجلى في علم نفس، في علم تربية، في علم اجتماع، في علم إدارة، في علم اقتصاد. فتجلى هذه المظاهر القوة بهذا الشكل، وحقيقتها يعود إلى العلم. وبذلك حينما الله يسلح الإنسان بأي سلاح، يعني يمكنه في الأرض بتعبير الشهيد السد بما يعطيه من علم للسيطرة على الأرض، العلم على كيفية أن يقبض بمقاليد الأرض، هذا العلم هو الذي يسير الإنسان ويدبر أمر الإنسان، فأصبح العلم هو رأس مال الإنسان. وبذلك تكون الآية قد أعطت المفاتيح، الآيات هذه أعطت المفاتيح الحقيقية لكيفية وصول الإنسان إلى الكمال المطلق، وأنه من دون سلاح العلم لا يستطيع الإنسان أن يتقدم أنملة أو قيد شعره. وبذلك وضح مكانة العلم وقيمة العلم بالإضافة للأهداف المطلوبة، الموانع التي تحول بين الإنسان وبين التقدم. وأتصور أنه لا يبقى سؤال حول العلم إلا والسورة قد أجابت عنه بشكل وآخر، إما توضيحا وتفصيلا وبالظهور الجمل والكلمات، أو من خلال الإجابة الضمنية أو بالدلالة الالتزامية التي يقف عندها المتأمل ويستقي منها المفاد أو المضمون القرآني الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أبواب رحمته ولطفه، ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. نسألكم الدعاء. صلى الله عليه وسلم. بل هنا
أحسنت.
نعم طبعا هو هذا واضح، يعني لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أحسنت، يعني تقرأ به، تقرأ يعني تتعلم بالقراءة، تبدأ التعلم حتى تصل إلى القرب وهو الكمال. فقلنا طبعا في بحث سابق أن دائما المبدأ مطلع وختام السورة فيها نقاط مؤشرات أساسية، يعني يبدأ تكامل الإنسان بالقراءة وينتهي بالقرب من الله سبحانه وتعالى.
القراءة يعني المراد مثلا تدبير أمور الحياة أو
كل شيء راح يكون بعد، راح يكون كل شيء، اللي لأن ما دام الدنيا مرتبطة بالآخرة، التكامل في الآخرة يرتبط بالتكامل في الدنيا، لعلاقة الدنيا بالآخرة ينبغي أن يكون التعلم شامل بكل شيء، بكل شيء يؤدي إلى الكمال. فكل شيء، ليس الإنسان إلا ما سعى، فينبغي أن يتعلم ما لا يسعى، في أي شيء يسعى كيف يكون سعيه حتى يكون مثمرا. فإذن راح شنو ينبغي أن تكون التعليمات الإلهية شاملة لكل جوانب الحياة، بدون هذا ما ممكن، يعني تبقى ثغرة
ثم يذهب إلى طبيب يعطيه علاج المعدة ويترك الكلى ويترك القلب ويترك مثلا المخ ويترك الأبعاد الأخرى، يعطيه علاج واحد لجزء واحد، وربما هذا العلاج له أثار سلبية على باقي الأجزاء، ما ممكن. ولهذا ينبغي أن يكون الطبيب محيطا بكل حاجة الجسم ويعين مقدار حاجة هذا العضو. حينما تنقطع الصلة يكون العلاج دائما علاجا، يعني كما في أكثر العلاجات الطبية هكذا، يعني علاج لعضو يقارنه مضاعفات لأعضاء أخرى. يعطيه مثلا يحل مشكلة معدة بعدين يصير عنده تكلس مثلا، أو يعطيه مثلا شيء ينزل ضغطه، بس هو راح يأثر على المجاري البولية مثلا، راح يأثر على البروستات، راح يأثر كذا. أحسن، لوجود ارتباط ما دام في الحياة الدنيا هكذا، بين الدنيا والآخرة وبين كل أبعاد شؤوننا في الدنيا هناك ارتباط، يعني جانب النفسي والجانب الاجتماعي والروحي والجسمي مترابطة. فكيف واحد يعطي علاج أو يعطي قانون ويغفل باقي الجوانب؟
حينما أدرس مثلاً أدرس العلوم الدينية
يعني،
أو هذه العلوم التي توصلني إلى الله سبحانه وتعالى، توصلني الكمال الحقيقي
يعني
أخلاقي أو غيره
يعني،
أو لما أدرس مثلاً هندسة أو طب مثلاً،
تأخذ جانب واحد، جانب واحد تأخذه،
ما يوصلني الكمال الحقيقي.
هو لا ربما راك يكون معبر أيضاً، يعني ربما راح يربطك. يعني الآن من يدرس الهندسة سوف يكون أقدر على هندسة علمه وهندسة حياته. طبعا هو إذا مخه ما يشتغل يروح فقط هندسة بناء، ما يستفيد من هذا العلم في أنه إذا هذا البناء المادي يحتاج إلى هندسة، فكيف هذه الحياة وهذه الروح وهذا الجسم يحتاج إلى هندسة؟ زين، إذا هو ذكي ينتقل، أي يدرس علم الأحياء مثلا. أنا أمس كنت أفكر، كانت الحمد لله سفرتنا